الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقصيده وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته وصحابته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الامور ودبر لنا فانا لنحسن التدبير. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قال إخواني وأحبتي في الله، على قدر ما تشتد السرور وعلى قدر ما تتعاظم الفرحة بمثل هذه اللقاءات الغامرة في روحانياتها وإيمانياتها، على قدر ما يتعاظم الهم أيضا، وعلى قدر ما يشتد الحزن أيضا، على أن هذه الجموع التي نراها الآن أمامنا تأتي وفي قلوبها أشواق غامرة وفي قلوبها تساؤلات حائرة. فمثل الموضوعات التي سنطرحها ولا شك هي في أصلها تعاني إشكالات ضخمة، تعاني من قبل الدعاة والعلماء حيرة شديدة، لأننا نعيش واقعا لم نجده مذكورا في أي كتاب من الكتب. ولو يصف هذا الداء أو هذه الأدواء كما لم يصف الأدوية عالم من علمائنا أو داعية من دعاتنا فنسترشد بحكمه ونستنصح بنصيحته، لا، إننا نجد واقعا مدلهما تعترف فيه المشكلات وتتعاظم فيه الهموم وتتولد فيه على التوالي ومع مرور الأيام كما نرى الآن محن وفتن تدع الحليم فينا حيران. وفي خضم هذا الواقع الذي نبصره جميعا ونحياه جميعا تبرز الأسئلة وتلح في بروزها وفي وجودها في قلوبنا وفي قلوب الغيرين من أفراد هذه الأمة. أين المخرج والسبيل؟ وأين الحل والعلاج؟ وما هو الدواء الذي ينقذنا مما نحن فيه؟ ولأجل أن المحن والفتن والواقع عظيم الألم شديدة تفاصيله، قد بل نقول تكثر الأجوبة وتكثر الحلول والعلاجات، ولكن يبرز حينئذ دور أهل السنة ويعلو صوت أهل السنة ودعاتها قائلين نحن لها نحن لها. فإن أي علاج يطرح نجتمع فيه مرجعية كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف أمتنا، بدون هذه المرجعية لا يمكن أبدا أن نوافق حتى على الديباجة المطروحة في بدايتها، فضلا عن أي علاج يطرح بعد ذلك. فمن قائل إن مشكلات أمتنا تحتاج إلى علاج سياسي عميق، ومن قائل إننا نعاني أزمة في الأخلاق، ومن قائل إننا نعاني مصائب ومشكلات اجتماعية تتطلب تربويين وعلماء وفقهاء يعملون على حل مثل هذه المشكلات، إلى غير تلك المقولات التي نسمعها بين الكلمة والكلمة. ولكننا نرى كثير من مناقشاتنا ومحاوراتنا وسماعنا لدروس علماء العصر وإلى نصائحهم للأمة وجدنا أن أئمة الزمان أعني زماننا صاروا على شبه إجماع وعلى رأسهم إمام عصرنا في الحديث الشيخ الألباني حفظه الله وأطال عمره في طاعته وخدمة دينه. لما سئل عن المخرج من هذه الفتن التي تعترف أمتنا تلخص العلاج في كلمتين، قال التصفية والتربية. وعلى ضوء ومشكات هؤلاء الأئمة سار دعاتنا وسار مربونا، كأن هذا العلاج كان موجودا بالفعل ويمارسه الناس، ولكننا اكتشفنا أن هذا العلاج بعضه لم يأخذ الدور المناسب له. صرنا نرى مسألة التربية باعتبارها ركنا ركينا من العلاج نراه مجرد مقولات فردية أو محاولات فردية لا يمكن أن تشكل تيارا عالما يسري في الأمة لنلاحظ من خلاله أمة تتربى لا، بل إننا صرنا نرى عند كثير من الجماعات أو كثير من مدعي الحلول صرنا نرى التربية عندهم هامشا مهمشا. ومثل هذا يتطلب تيارا معارضا يؤكد ويرسخ هذه المعاني، معاني التربية والتزكية باعتبارها مخرجا من هذه الفتن والخطور التي تعترف أمتنا. لذلك وسط هذه المعاني التي ذكرتها لكم ووسط كثير من الهموم التي تتعاظم في قلوب الدعاء وعلى رأسهم فيما أزعم شيخنا محمد حسين يعقوب باعتباره أنه جعل التربية هما وشغلا شاغلا أصب مضجعه، ومن أجله عمل على جعل هذه المادة أو هذا العنوان التربية تربية النفس جعلها محورا في محاضراته. فلا نراه في خطبة أو في درس إلا ويتحدث في هذا المضمار، ولو تغير العنوان يوما فلا بد وأن نشير إليه ولو من طرف خفيف. هذا الهم الذي يعتلج صدره أفضى به إليه وقال إننا نريد أن نرسخ في قلوب الشباب قضية التربية باعتبارها هاجسا ملحا وهما شاغلا يجعلهم أو يحثهم ويدعوهم إلى أن يجعلوا التربية عنصرا أساسيا في حياتهم يعالجون ويقرؤون فيه ويعملون على تنمية المعلومات فيه بطريقة مستمرة متوالية. ومن ثم كان أن اقترح هو حفظه الله أن ناخذ مثل هذه الندوة على شريطة أن تكون هذه الندوة أحادية الطرف، لأنه أفضى إلي أن كثيرا من الإشكاليات التي يتحدث عنها ويطرح لنا العلاجات والأدوية لا تكون إلا بعد رسالات أو خطابات تأتيه من بعض الإخوة يطرحون فيها همومهم ومشكلاتهم. لذلك نريد أن تكون هذه الندوة ثنائية النبض، تسمعون فيها وتكتبون ثم تبدون إلينا، أعني بالورقة والقلم، تكتبون الملحوظات وتكتبون ما يتبدى لكم ولو كان خاطرا فإنه ولا شك سيفيد في وقت من الأوقات. هذه الندوة قد تستمر إلى محاضرة أخرى، وربما قد يتعاظم الأمر ونجد بين صدوركم إلحاحا في الاستمرار في ترسيخ مثل هذه العناوين في دروس العلم، فتستمر مثل هذه الندوات وحول هذا الموضوع أيضا. ولكننا فقط نعد بأن نعمل جاهدين أن نعالج في هذه الندوة عنوانا اقترحته وهي تزكية النفس، تربية النفس بين المنهج المعلوم والواقع المحكوم، منهج سلف الأمة وواقع العصر الذي نحياه ونعيشه. فالتربية باعتبارها استراتيجية الآن لا يمكن أن نتهاون فيها، ثم لا نجد فيها جوابا شافيا ناجعا. فالشاب مما يلتزم، المسلم مما يلتزم، ولأن المسلم أو دائرة الإسلام متسعة، فقد يكون الإسلام الإنسان مسلما ولكنه متلبس بالمعاصي والموبقات، وقد يكون طاهرا من كل المعاصي والموبقات ولكنه بعد لم يصل لدرجة الكمال المطلوبة في الإنسان. فيسأل السائل: ما هي التربية التي تقصدونها؟ ما هي التزكية التي تقصدونها مخرجا للفتنة؟ ثم كيف يتربى الإنسان؟ ثم كيف يستطيع أن يتربى وسط هذا الخضم من المشكلات؟ وقت وفراغ أو كل شغل يأخذ الإنسان ويأخذ عمره دون ما استفارة أن يلبي احتياجات روحه، ومشكلات تتناوشه بين الحين والحين، رزق يطلبه، مشكلات في بيته، هم يعانيه في شارعه، في مدرسته، في عمله ووظيفته، كل هذه الإشكالات ولا شك نشعر بها، ويشعر بها الدعاء ويحسونها ويتألمون لها. لذلك تأتي مثل هذه المحاضرات والندوات لنتجاوب فيها ونتساعد ونعمل على أن نطرح علاجا، صيغة، آلية نستطيع أن نفهم بها معنى التربية، كيف نمارسها، كيف نقوم بها، حتى نستطيع بحق أن ندعي أننا أناس يسعون إلى إصلاح الأمة. فإن الشعارات وحدها لا تكفي، لا بد من واسع نمارسه، نري الله عز وجل من أنفسنا أننا نفعل شيئا. فنبدأ هذه الندوة بطرح هذه الإشكالية على شيخنا، وهذه الإشكالية ولا شك قد تختلف رؤيتها من إنسان لإنسان، ولكننا نريد فقط أن نبدأ نقطة الانطلاق، لأننا سمعنا كثيرا من إخواننا الشكوى من قلة المربين، الشكوى المرة من عدم فراغ الدعاة والعلماء لتربية الشبيبة. فإننا نسائل الشيخ وهو العليم البصير بهذا الدور، نقول: ما دور العلماء والدعاة والشيوخ، وما هي وظيفتهم، وكيف نستطيع أن نجعل أو أن نفهم الشباب أن المربي أو أن وظيفة المربي هي وظيفة حيوية في إصلاح أمة قبل أن تكون وظيفة أساسية في إصلاح الفرد. فنسأل الله عز وجل أن يلهم شيخنا السداد والرشاد، والصوت معها إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحبكم في الله، إي والله الذي لا إله غيره، ولا أريد منكم أن تسمعوا مثلما أسمع. فأنا حين أستمع شريطا من أشريطتي بعد محاضرة، يسموها الحسة العلمية دي، فإني أحبكم في الله، هذا هو بعدين، لا أريدكم أن تسمعوا ذلك، بل أنا أحبكم في الله من قلبي، وأرجو أن ينفعني الله بهذا الحب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهي ليست أونطة، وإنما نتقرب إلى الله بهذا إن شاء الله. وهذا اللقاء هو من ثمرات هذا الحب أو نتيجة هذا الحب. فأنا عادة بعد خطبة الجمعة يبلغ مني الجهد مدى، فلا أستطيع بعدها أن أحدث شيئا، ولكن اقترحت هذه الندوة، وأن تكون ندوة يعني أن تكون مفاعلة بيني وبينكم، يديرها الشيخ رضا حفظه الله تعالى وجزاه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فإنه من كرام الرجال الذين دوما يعينونني على طاعة الله وجزاه الله عني وعن المسلمين خيرا. السيد يا شباب أن قضية التربية من القضايا الملحة، والذي أثارني فعلا أن أعالج هذه القضية وأن أمكث فيها الليالي والأيام، وهي قضيتي منذ قليل الزمن، لكن في هذه الأيام على وجه الخصوص بتركيز أشد، حتى أنني كما أعلنت بالأمس أنني قابلت الصفر نور الدين حفظه الله ليأتي ويتكلم في هذه القضية ونتحاور فيها أمامكم، وكذلك كثير من المشايخ الذين لهم اهتمام بقضية التربية والذين هي شغلهم، الذي أثارها في أيضا رسالة من أحد الشباب، ها أنا ذا أقرأها بنقصها، وأنا كثيرا ما أحتفظ برسائلكم وخطاباتكم وكتاباتكم لأطالعها كل حين، وأنا فعلا أستفيد منها، وهذه فائدة كبيرة وضخمة في معالجة الواقع. فإنني يوم تكلمت عن مواجهة الشهوة إنما كانت انبثاقا من رسائلكم وإلحاحكم، وأنا أستشعر في الحضور اليوم في نوعية الحضور وكميته أن هذه الموضوعات الواقعية هي التي تشغل الشباب، وأستشعر كذلك، وإن كان الأمر أوجه إليكم بعض الاتهامات مستقبلا في كلامنا عن التربية، ولكن أستشعر فعلا أن عندكم رغبة، وأرجو الله ذلك، أن عندكم رغبة حقيقية في أن تتربوا وأن ترضوا الله، أنا أرجو أن تكونوا كذلك، ولكن أرجو أيضا أن لا يغلب علينا النمط الكلام أو الانفعال الوقتي أو الإظهار الاهتمام السطحي، وإنما أن تكون هذه القضية متغلغلة إلى أعماقنا فيها. اسمعوا إلى أحد الإخوة وهو يقول: أشهد الله الذي أحببتنا فيه أننا نحبك فيه، وأستحببك بالله ألا تهمل رسالتي كما صادف أخواتها. وأنا لا أهمل رسالتك أبدا، بل إنك إذا رأيت كم الأوراق الذي عندي وقد صنف كل فيما ينفع فإنك ستندهش، لأنه أكبر من حجم الكتب يعني. فالمقصود يقول: فأنا يا سيدي أحد ضحايا الدعاء، أو أنا أحد الذين لم تشملهم الدعوة برعايتها، ومن ثم فأنا أحد ضحاياها، فأحسب أن الدعوة قد فشلت فشلا ذريعا في احتواء شباب المسلمين وأنا أحدهم. وأشهد الله أن هذه الرسالة ما هي إلا صرخة من أحماق الجحيم بعدما ضلت بي الطرق وضاقت بي السبل، وكل غايتي رضا الله. رسالتي لكي ألفت نظركم الكريم إلى هذه النقطة الهامة التي لا تعد خسائرها ولا تحصى، وأقسم بالله أنه الأهم، ثم أطلب لقاء شخصيا. هذه رسالته، وأنا أدعوها مرجعا أمامكم فتنبيها على صدق كلامي. الشاهد أن هذا الإلحاح أثار في فعلا حقيقة أن نطرح الموضوع بواقعية. إنني كثيرا ما أقول نصا أن دعوتنا واقعية جدا، لسنا كما يقول الناس أنه ما زال السلفيون يتكلمون من أبراجهم العادية، دعك من الأبراج العادية وتعالى ننزل إلى أرض الواقع، تعالى لأنصحنا معكم في واقعنا المر الذي نحياه كما ذكر الشيخ رضا، وأنت مشتت الهم مبربر البال، مشتت الهم بين عمل تود أن ترضي فيه مديرك وصاحبك وتتفوق فيه على جميلك، وصار الأكل الحلال اليوم صعبا بل يكاد يكون نادرا، إلى جانب أمور يحاربونك من أجل أن تحلق لحيتك، ثم زوج وأولاد يخافون عليك ويقولون: هذا الانشغال بعيدا عنا، لمن تتركنا ولمن تنشغل عنا؟ ثم إلى جانب أصدقاء، ثم إلى جانب جاهلية في كل الواقع تشدك وتجرك، تربطك وتقيدك، تدفعك إلى العودة من حيث أتيت، إلى جانب غياب المنهج الواقعي للتربية، إلى جانب قلة الدعاء
والمشايخ وانشغالهم وعدم وجود الفرصة من التفاعل معهم والجلوس الطويل معهم إلى جانب إلى جانب، كل هذه أمور طويلة أنا أحياها معهم. ولكن القضية هل معنى هذا أن نيأس أن نترك الأمر بعد من التربية؟ لا. لماذا؟ لأننا حين نقول التربية لا نقول طرف فكري كلام خلاص، وإنما نقول التربية لكونها خيارا ما يقبل الواقع غيره، خيار استراتيجي فعلا إذا صح التعبير. لا يمكن أن نتنازل عنه لكوننا نقول أن الواقع لم يتغير إطلاقا، واقع الأمة وما بها من تخلف، ما بها من هزيمة، ما بها من استبعاد، لن يمكن تغييره إطلاقا. هذا معتقدنا، إلا أن نربي الشباب كما ربى النبي الأصحاب صلى الله عليه وسلم، ونسير خلفه حزب القدة بالقدة. لابد إذن حين قلت في خطبة اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ سائر الأسباب حتى انقطعت به الوسائل، فلما اصطنع كل الأسباب وقام بكل طرق وفي النهاية وجد الكفار فوق رأسه في الغار، هنا قال ما ظنك بالسير؟ الله ثالثهما إن الله معه. لذلك نقول أن خيار التربية أن نبدأ ونعمل، أن نتحرك وننفذ، نتحرك وننفذ التربية في ذوات أنفسنا ابتداء، أن نتربى، إنها ضرورة شرعية، التربية ضرورة شرعية للذات في النفس أولا، انظر هي ضرورة شرعية لكي تصل إلى الجنة، التربية هي ضرورة شرعية لكي تأمن للدين وللتمكين في الأرض، هي ضرورة شرعية لكي تكون الرجل القدوة في البيت وفي العمل وفي الشارع، هي ضرورة شرعية لكي تربي زوجتك، ضرورة شرعية لكي تربي أولادك. فالإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعرف، فلا بد ان تتربى لكي تربي، فما بالي لم اربى ولم اعرف التربيه كيف اربي غيري وكيف اخذ بيد غيري الى الجنه؟ هذا امر غير واجب بل مستحيل. لذلك اقول التربيه لماذا؟ لماذا؟ لصناعه الرجال. ان الغثاء الذي يعيش اليوم بالملايين، نعم إنني أسميه الغثاء، وسبق أن قلت لكم حين نقول أنكم غثاء كغثاء السيل، لا نتكلم عن الشباب المتلطع على النواصي وفي المقاهي في السينمات والمسارح وحول ملاعب الكرة، لا، الغثاء فينا نحن، فهؤلاء كلهم خارج حساباتنا، إننا بحاجة لدفع الغثائية ودرء الوهم وصناعة الرجل القدوة وصناعة النموذج الأسوة وإقامة الأمة حول هذا الرجل. إذن خيار التربية لا محيص ولا مناص عنه، لابد أن نقوم ونقعد وأن نحمل هذا الهم، أن التربية هي دعوتنا. فالتربية كما ذكرت خيار استراتيجي لا نستطيع التخلي عنه، هو دعوتنا واعتقادنا أنه لن يخرج الأمة من أزمتها الحاضرة من وسطها القائمة إلا تربية، أن نعود فنربي الشباب. إنني قلت لأحد الإخوة وهو يقول لي تربية 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 خلاص تربينا، قلت له أنت كأبي ذر؟ قال لا أزعم ذلك. قلت بدون تواضع ولا مجاملة، إن كنت كأبي ذر تجي قلت بلاك ابو جعفر. عمر بن الخطاب قال برضه ما ينفعوش بيا كده. طب زي مين في الصحابه؟ مثل من؟ اخذت في رجلا كابي عبيده بن الجراح. اتجد؟ هل تعرف؟ كما قال بعض السلف ما رأنا انا بعالم ولا رايت عالما. فانت وانا نقول ما انا بابي عبيده ولا رايته ولا رايت ابا عبيده ولا انا ولا خالد ولا المغيره ولا المثنى ولا ابي ذر ولا ابي الدرداء ولا معاذ. بمن ننتصر اذا؟ بمن ننتصر اذا؟ اننا اذا قلت ان عصرنا لا يحتمل ايجاد ليس هؤلاء فانت تحتاج الى دليل. فمذهب اهل السنه في الاصول وهذه تتكلم في الاصول ان الله لا يكلف ما لا يستطاع. صح ولا لا؟ هل يرد التكليف بما هو فوق الطاقه؟ هل ليس واردا على الاطلاق؟ اذن الله عز وجل امرنا كما امرهم فلا بد ان نكون كما كانوا لكي يتنزل علينا النصر. وهذا الامر وارد وممكن. خطبه قديمه اظن من سنوات عنوانها ما الهدف؟ ما الهدف؟ ذكرت فيها قول عمر بن الخطاب لما جلس وسط اصحابه فقال تمنى، فقال احدهم اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله. قال الاخر تمنى، قال اتمنى من هذا البيت طعاما اطعمه لفقراء المسلمين. تمنى وتمنى الناس ثم قالوا له وانت ماذا تتمنى؟ انا ليه سألتم واحد كده؟ تمنى. فقال عمر اتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيده بن الجراح استعملهم في طاعه الله. نعم اننا بحاجه الى ملء هذا البيت رجال. نعم والله ما كانت الدعوه يوما ما، ما كانت الامه يوما ما، ما كان ديننا يوما ما بحاجه الى الرجال مثل حاجته للرجال في مثل هذه الايام. صح ولا لا؟ اي والله. لقد قرات امس قولا عجبا لبن غوريون لعنه الله. بن غوريون قال ان اخشى ما نخشاه ان يظهر محمد جديد في المنطقه. هو لا يقصد محمد يعني نبي، وانما رجل كمحمد صلى الله عليه واله وسلم من اجل محمد. هذا ما يخشونه. وقد استطاعوا ان يعقبوا ارحام امهات المسلمين ان يلدن امثال اتباع محمد. كان كما ذكرت في محاضرة تربية الاولاد عندكم تقتلوها ان الام هي صانعة الابطال صانعة الرجال. فوراء كل عظيم امرأة هي امه وليست زوجته كما يزعم المدعون، وانما خلف كل مجنون امرأة هي زوجته اخر. المقصود نعم طبعا مش كل الزوجات، ده في زوجات يتحط على الجرح يضرب يصيب ان شاء الله. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اما نحن فخريج امهات. يا ابني امشي جنب الحيط مالكش دعوه بحد. يا ابني الحيطان لها ودان. يا ابني الجبان تموت مستور. يا ابني ان باتك النيل تملغ في ترابه. يا ابني من احنا مالنا؟ خلينا في حالنا. انت هتصلح الكون؟ نعم هذه كلمات الامهات في كثير من الاحيان والواقع الا من رحم الله. الا من رحم الله. فلذلك نقول اننا بحاجه الان ان تصنع بنتك لتخرج رجلا، بنتك بقى لتخرج رجلا يكون كهؤلاء الاول. وكما ذكرت الاصلاح فرع الصلاح، فلا بد ان تصلح انت اولا. أنت تربت هذه قضيتنا الليلة، كيف تترب؟
لا شك أن تناول فضيلة شيخنا لقضية التربية قد ألقى بظلال وارثة على معنى التربية كمحور مهم، فنسعى جميعا إلى استجلاء معانيه وإلى تبين حقائقه. تجاه هذه العناوين أو هذه المعاني، وأنا أريد أن أكون أيضا نبضكم الذي أنقله للشيخ، فقد يتكلم الشيخ كلاما مرسلا عاما، ولكن يبقى أن يمس الواقع الذي يحياه الواحد منا، الذي يحياه أسامة وعلي وزيد وعمر، الذي يحياه فلان يسكن في المنطقة الفلانية ويصاحب أناسا بصفة فلانية. أذكر للشيخ، ولا أريد أن أطرح سؤالا، ولكن كما بين لنا الشيخ أهمية التربية كواقع ملح، أذكر للشيخ مثالا أو صفة من صفات بعض إخواننا. لنفترض أن هذه الصفة ليست موجودة حقيقية، ولكنها قد تمثل شريحة واقعية موجودة بين كثير من الأفراد. فلان من الإخوة التزم، دخل في زمرة الملتزمين الغيورين على دين الله رب العالمين، فاستظهر من السنن ما دام للناس به أنه منتم إلى زمرة الملتزمين، كلحية وقميص قصير والتزام بالصلاة في المسجد ونحو ذلك. ولكن لسوء حظ هذا الإنسان لم يجد من حوله الإنسان أو الشخص الذي يترقى به ويعمل معه على الوصول إلى المنزلة التي يدعيها الشيخ. لأن السؤال الذي يلح أو يفرض نفسه حينما قال الشيخ يريد رجالا أو نماذج أمثال أبي ذر وأبي عبيدة، فيقول الواحد منا ومن لنا أو كيف لنا أن نصل إلى مثل هذه النماذج. إن الإغراق في فرض نماذج معينة نحتويها ونعمل على إحيائها فيما بيننا يعد كلاما مرسلا هو الشيخ نفسه أراد أن لا نقع فيه. فنقول مثل هذا الإنسان كيف له أن يستطيع، كيف له أن يصل إلى هذا المستوى أن يكون كأبي ذر أو كأبي عبيدة؟ والشيخ يعلم وقد ذكر أنه يعاني مشكلات كثيرة تبدأ من منزله وتنتهي بآخر مقر يصل إليه كمدرسة أو جامعة أو غير ذلك. فكل هذه المشكلات التي تتناوشه والتي تعمل على كونها عائقا وحاجزا عظيما بينه وبين مخيلته التي تدور فيها مثل هذه النماذج، فإننا نجد أن من بين المنتجين مثلا من يحب لاعب الكرة، أو من بين المنتجين مثلا من يستظرف نفسه ويظن أن الجلوس على أو الوقوف في نواصي الشوارع أمرا ليس قبيحا. ونجد من الملتزمين من يستسهل جدا من نفسه أن يماشي أو يجاري في الكلام زميلة له في عمل أو صديقة له في جامعة. فمثل هذه النماذج الشائهة التي نراها والتي نحياها والتي كل واحد منا فيه شيء منها، نريد أن نتفاعل في طرح الصيغة المناسبة كيف ننتشل مثل هؤلاء بصورة عملية وآلية واقعية ليكونوا نماذج كأبي ذر وأبي عبيدة. ولا نريد أن نلزم الشيخ وإن كان أمرا لازما نريد في نقاط محددة أما قد ألزمتنا أو طمعت أن يكون منا أحد كأبي ذر وأبي عبيدة، كلنا في نقاط محددة 1-2-3 كيف نستطيع أن نكون كهؤلاء؟
أجل في الله. القضية شائكة وخطيرة من عدة وجوه. نعم أيها الأحبة، إنني حين أقول أريدك مثل أبي ذر فقط أريد أن أعطيك مثلا واقعيا. ان ابا ذر لم يكن ملاكا صاحب ابدا ولا كان يوما ما ملكا وانما كان شابا مثلك يعاني. سبق في هذا المسجد ان اعطيتكم اسماء او سن الشباب اعمار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكين يوم قلت الارقم ابن ابي الارقم تدوله كم سنه وطلع 13 سنه في الاخر. الارقم ابن ابي الارقم الرجل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا في اثناء الدعوه السريه يلتقي مع اصحابه فين؟ في بيت الارض. رجل 13 سنه يوم دعوه عمره كم سنه؟ اظن ضعف عمره ما يزيد. ايها الاحبه في الله انني حين قلت اريدك مثل ابي عبيده بن الجراح انما فقط اردت ان اوجد لك النموذج الواقعي ان هؤلاء الصحابه لم يكونوا يعيشون في مجتمع مثالي بل كانوا مثلكم. بالعكس انت اليوم تجد ان الذين يشربون الخمر نذره اما يومها فكان شرب الخمر عند العرب عاده. انت اليوم تجد اذا اراد انسان ان يزني فان اماكن بعيده مخفاه تحتاج الى بحث والى والى. اما هناك فاصحاب الرايات الحمر على الخيام كانت مشهوره وبسيطه. كذلك مسائل النهب والسرقه وهو كانت امور وارده. ولكن لما جاء الاسلام حصلت طفره. الزمن في الرضا جزاه الله خيرا. وانا بقول له لما جبت لك عشان كده عشان تزنقني يعني. لكن الزمن ان اقول كيف؟ وانا اخاطبكم بهذا دائما اخوتي. اوعى في يوم من الايام تسمح لداعيه او شيخ ان يكلمك عن مثاليات ويمشي. قول له ازاي؟ يقول لك الاخلاص ازاي؟ الاخبات ازاي؟ الخوف ازاي؟ الرجاء ازاي؟ الحب ازاي؟ القوه وشجاعه وثبات القلب ازاي؟ رسوخ اليقين ازاي اعمله؟ كما قلت وكما قلت غلبا لكي نتخلص من ان يظل كلامنا ان يظل كلامنا كلاما. كيف اربي نفسي؟ هذه قضيتي وساطرحها نقطه نقطه وكل نقطه قابله للمناقشه. يقاطعني غلبا له ذلك او الاخ امير له ذلك او انتم ارفع ايدك واطعني لك ذلك. قل لي ازاي دي نعملها وانا مستعد ان شاء الله عز وجل ان نتعاون. لا اقول ان انا فاهم او محضر بين وثلاثين مفيش كتب ولا ورق لان الموضوع كما ذكر الشيخ رضا مراجعه نادره. هذه افه ساذكرها من الافات او الحوائج التي تواجه المربى. غياب المربي، غياب المنهج، غياب الكتب الخادمه للمنهج. مفيش. حين تسالني فين كتاب في التربيه في السوق؟ اقول لك لا ادري. لا يمكن ان احيلك عن احياء علوم الدين وكتاب نص بدع او قريبا من هذا. ولا يمكن ان احيلك على كتاب مثلا مختصر من اجل القاصدين وان كنت احيل عليه لانه كلام نظري محض يحتاج الى معلم يفهمه لك. فلذلك اقول ان اول طريق التربيه القناعه الشخصيه ووجود الاستعداد الفطري والرغبه الملحه. هذا اول الطريق. القناعه الشخصيه ان تكون مقتنعا حقا انك تحتاج ان تربي. وجود الاستعداد فطري كما قال ابن الجوزي انما تصلح الرياضه في نجي. اجيب الكلام الاول لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهره وقلوب خلقت كدره وانما تصلح الرياضه في نجي. القناعه الشخصيه والاستعداد الفطري والحماس الذاتي انك ترغب فان هذه كلها مؤهلات ومكونات تجعلك تصبر على التربيه. فالتربيه ما الفرق بين التربيه والتزكيه؟ حد يرى ما الفرق بين التربيه والتزكيه؟ التربيه هي مجموعه العمليات والاليات والصناعات التي يدخلها الفرد ليصل في النهايه ان يكون مزكى. التربيه هي مجموعة العمليات والآليات والصناعات التي يدخلها الفرد ليكون في النهاية مزكى. فمسألة ان انا هعطيك اليوم مثلا مجموعة من الاوراد الملجمة
انك يوميا تقرأ جزئين من القرآن، يوميا تستغفر، يوميا تهلل، يوميا تقوم الليل ولو ركعتين، يوميا تعتكف يا اما الصبح يا اما المغرب، يوميا تلتقي بشيخ من الشيوخ، يوميا تكون المحاسبة. هذه مجموعة من الاوراد، كل هذه الصناعات على مدار سنة سنتين دي تربية. لما نوصل في الاخر تبقى العملية عملية التزكية، تكون قد زكيت انت بقى. لذلك نقول انك ينبغي ان تكون عندك القناعة الشخصية والاستعداد الفطري لكي تصبر على الطحن والعطش. تجارب مريرة انا مررت بها مع السلام، تجارب مريرة مررت بها اخرها من اسبوعين ثلاث، احد ثلاث انا عايز اتربى عايز اتربى عايز اتربى، لا تعال اقعد يومين ثلاثة ولم يطق صبرا، خلاص مع السلام. هو فلت انا ما ادري هو فين دلوقتي. نعم انك بحاجة ان يكون عندك الاستعداد والقناعة لكي تصبر. هنا اجد يلح علي ان اقول قصة الماء مع الزيت مشهورة طبعا. في الاناء زيت ثم صب عليه ماء فان الزيت يطفو فوق الماء، فيقول الماء للزيت لم ترتفع علي وانا انبت شفقتك؟ اين الادب؟ الزيت طلع فوق المية، المية تقول للزيت انت ايه اللي طلعت فيه وانا انبت شجرتك؟ اين الادب؟ فيقول الزيت للماء انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة، اما انا فصبرت على الطحن والعطش وعلى قدر الصبر يرتفع القدر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. فيقول له الماء وان فاني انا الاصل. يقول الزيت للماء استر عيبك فانك اذا قاربت المصباح انطفى بخلاف انا. وصلت يا شباب؟ الزيت صبر على الصح والعصر فيرتفع خفت كثافته، اما الماء فان وجد مكانا مرتفعا فانه يدور حوله. اوعى يا تفكر واحد دماغه دلوقتي قال الله هو الزيت بيتكلم، واحد يقعد يقول لك الله طب ما الميه افضل من الزيت واجعلنا من الماء. كل شيء يا ابني انا بقول لك بس مثال عشان تقليل المساله للافهام، كل الكلام ده على جنب فهمني. أنا أقول أنه على قدر الصبر يرتفع القدر، يرتفع القدر. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يرفع أقدارنا وأقداركم في الدنيا والآخرة. انظر إلى الزيت لما صبر على الحصر وعلى الطحن خفت كثافته فصار يطفو فوق كل شيء، أقل كثافة منه يعني. ثم هو إذا وضع في مصباح فإنه يضيء لغيره، يضيء لغيره بخلاف الماء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا.
طيب شيخنا، يعني لا شك أن مثل هذا الطرح يفهم منه أن الإنسان مطالب فعلا بالعصر والطحن وممارسة يعني متطلبات التربية، ولكننا نعلم جميعا وقد يوافقني إخواني أننا لا نتفق أو لا نتساوى في الإمكانيات، فقد يوجد من بيننا من يستطيع ان يلازم شيخا يامره بقيام الليل فينصت ويمسك، ويوجد من بيننا من يستطيع اذا ما امر بحفظ القران مثلا او بممارسه او بقراءه بعض اوراد القران والاذكار النبويه فيستمر، ولكن غيرنا من قد يحول بينه وبين الاستمرار اما عمل او عائق او حتى كسل. فمثل هذه العوائق التي قد تكون كسبية أو قدرية أو ليست في وسع الإنسان أو هو يمارسها، يعني يمارس وضع العوائق أمام التربية، فهل مثل هذا محكوم عليه لأنه لم يتربى أو أن له صيغة أخرى للتربية؟ فإننا نعلم جميعا أننا كلنا لم يستطيع أن يصل إلى مستوى أبي ذر، فهل لا أقل مثلا من أن نصل إلى مستوى أحد منافسي المدينة حينما كانوا على أقل تقدير
كانوا مثلا يلتزمون بعض الصلوات المسجد كالظهر والعصر، ما كانوش بيصلوا الفجر والعشاء، كان اكثر صلاتين من المساكين الفجر والعشاء. ولكن نجد من بيننا من بين اخواننا لم يتهاون في صلاه الجماعه، فهل نصلح او هل يكون من قبيل الواقع المحتوم ان يوجد لبعض ضعاف العظيمة او ضعاف النفوس منهجا خاصا في التربية، ام انه يعني انجاز التعبير سنة وحدها، ام انها نموذجا واحدا ينبغي ان نسري على كل افراد والاشخاص؟ نبدو البيان.
لا 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 ايها الاحبة الكرام، ان القضية اوسع واشمل مما تتخيلون، وانما وصل هذا الفهم الى اذهانكم والى عقولكم نتيجة قلة اهتمام الدعاة بقضايا التربية. التربية ليست صنبة واحدة متساوية، بل إن من أعمال التربية، لو تذكرون زمان من 7 سنين سنة 90 محاضرة مما ألقيتها في هذا المسجد كانت عنوانها الشباب والتربية. الشباب والتربية كان العنصر السادس في التربية، لماذا؟ لو تذكرون يعني كان العنصر السادس من عناصر التربية أن التربية مهمة، أن التربية مهمة لتفجير الطاقات واستغلال المواهب والقدرات. تفجير الطاقات واستغلال المواهب والقدرات. انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسند: ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واقرأهم ابي، الى اخره. هكذا الحديث. تجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف الناس، هذه هي التربية، ان المربي ذا البصيرة النافذة ينظر اليك ويبيت يفكر محمد ده او حسن او عبد الله عبد السلام ينفع فيه، خطيب مفوه، ام انه يصلح في الدعوة التربية، ام انه كاتب، ام انه مفكر منظر، ام انه فقط يصلح للإعانة والتوفيق. إلا بعض الناس لا يصلح إلا وأن يكنس المسجد، وهذه لا تعيبه ولا تنقص قدره. فامرأة كانت تقوم المسجد صلى الله على النبي محمد، اهتم بأمرها وذهب صلى عليها بعد أن دفن. لذلك قلت في محاضرات من أنصاري إلى الله، قلت أيها الإخوة، ينبغي أن يبحث كل منا عن دور له في هذه النصر، كل منا له دور في هذه النصر. فلذلك المربي ذو البصيرة النافذة سينظر إليك كيف تصلح. ليس مفروض أن نكون جميعا خطباء أو علماء مجتهدين، ليس مفروض أن نكون كلنا كذلك، وإنما قد يكون أعمل أحدنا في ركن من أركان المسجد 5 أطفال يعلمهم من ربك وما دينك ومن نبيك أنفع للأمة من 1000 قبل الصورة عن خلفين. لماذا؟
عندما قلت أريد فقط أن نكون على أقل تقدير كأحد منافقي المدينة، وضربت مثالا للصلاة، صلاة الظهر والعصر، أخي يعني بعث يستنكر يقول لم أن نكون مثل منافقي المدينة، من في الدرك الأسفل منه. طبعا لم أقل أن نكون أحد منافقي المدينة في نفاقه، ضربت مثلا في الصلاة التزام بصلاة الجماعة، ولو يؤاخذ لو لا يؤاخذني الشيخ يعني في أن أقاطعه وأذكر لأن بعض الأوراق وصلت إلي تلح أو تتكلم عن مسألة وجود المربي، مسألة وجود المربي كان عنصر ضروري لا يختلف عليه يعني أحد. ولا شك هذه القضية فعلا قضية مصيرية في مسألة التربية، مصيرية لأن مصير التربية ممكن يتفرق شذر مجر إذا لم يكن هناك فعلا المربي. ونحن نؤكد على ذلك ونقول فعلا الشاب في العصور الأولى كبغداد مثلا إذا دخل أي مسجد من المساجد سيجد من يمينه أحمد بن حنبل، وعن يساره يحيى بن معين، وأمامه علي المديني، ولا شك أنه من يعدم إماما أو عالما أو داعية يقوده إلى التربية. وقيل إن مجلس الإمام أحمد كان يجلس فيه 100,000، بضعة آلاف كانوا يكتبون عنه والباقي كانوا يتعلمون منه السم. فالسؤال المطروح على الشيخ الآن يعني كعنصر ضروري، يريد أن نتلمس وجهة نظركم فيه. وجود الشيخ المربي كما تعلم فضيلة الشيخ وكما يعلم اخواننا قلة المربين وقلة الدعاة وقلة المعتنين بهذا الامر، كيف نعالج مثل هذه الاشكاليات؟
اننا نتكلم اصلا في هذه في العناصر التي اذكرها، كيف تربي نفسك. فكوني اقول كيف تربي نفسك معناه عدم وجود المربي. انا اشهد معكم ايها الاخوة انه فعلا هناك ازمة في المربين، بل سامحوني ان اقول ان هناك ازمة في الدعاء. يعني اذا استطعت الان او اردت الان ان تجمل عدد الدعاء في مصر فانك تستطيع ان تحصيهم على اصابع اليدين ولا لا؟ اما في القاهرة فعلى اصابع يد واحدة يعني. ثم عد منهم المربين فالامر اشد. لذلك نقول انه ليس من المفروض ان يعتقد الاف الشباب انه سيستطيع فرد واحد زي الشيخ محمد حسان او الشيخ رضا او غيره من المشايخ والعلماء ان يربي هذا الكم المهول. انه بشر له طاقة كطاقة البشر، وايضا هو محتاج ان يتعلم وان يقرأ وان يتابع وان وارتباطاته اوسع. الشاهد انه اذا عزم المربي ان عدم وجود التربية، فهل انا اسأل بقى الشيخ رضا، فهل ديننا وشريعتنا تعجز عن ايجاد البديل؟ الشرع العظيم والكتاب المعجز العزيز هل يعجز عن ايجاد البديل عند انحدام المربي؟
يعني ولا شك ان مثل هذه الاشكاليات التي وددت ان يكون الشيخ هو الذي يطرح الجواب فيها، الا ان كان لي بعض الاهتمام في مثل هذه الامور، خاصه ان الشكاوى التي تصدر من الشبيبه معظمها يصد في هذا الاطار اذا اراد ان يتعلم، واين الذين يعلمون ويهتمون بطلبه العلم؟ بل انك حتى في مساله العلم يعني لو اردنا ان نتعمق في جمار قضيه التعلم والتعليم الذي يمكن ان يتفقه ان يصير سقيها، اين هي دروس الفقه التي تؤهل تخريج الفقهاء والمسلمين؟ لو اخذت تتلمس مثلا دروس الفقه الموجوده في الواقع، الدروس التي يوصيها علماؤنا ودعاتنا، هل هي مؤهله لتخريج الفقهاء والمسلمين؟ ولا شك لا. لكننا نقول ان مثل هذه الادوار التي امامنا من يبخسها حقها ويهدمها فائدتها وثمرتها ولا شك هو المحروم والمهضوم. فوجود مربي واحد في خدم الف او الفين الذي يقول ان وجود هذا المربي عدم فائده هو المحروم، لانه لا بد وان يستفيد بصوره او اخرى من وجود مثل هذا المربي. في تاريخنا الاسلامي واجه المسلمون كثيرا من المشكلات التي تطلبت منهم تصرفا واجتهادا فقهيا يناسب الواقع والعصر. كتابه القران في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدايه الامر كان امرا محظورا، فلما احتاجوا اليه امر به النبي صلى الله عليه وسلم. كتابه القران لم يكن معروفا في صدر الاسلام حتى الهمه الله لعمر واشار به على ابي بكر فنفذه وعمل به. وقص على ذلك امثله كثيره. ونحن في ازاء هذه المشكله نقول الذي يلتزم مثلا في مكان من الامثله ولا يوجد من حوله المربون والدعاة والمساعدون والموجهون والمستشارون في امور الديانه، هل يكون اقعد واجلس واستريح من هذا العناء ولا علاقه لي بكل هذه الامور، ام انه لا بد ان يوجد لنفسي حلا وصيغه لينقذ نفسه؟ فان الانسان قد يتعرض للبلاء مما يضطره الى ان يستعين ولو بقشه، يستمسك بأهدابها حتى ينقذ مما هو فيه. فالعظام المربي مشكلة، بل نقول إنه قد يؤدي إلى قصور في مناحي التربية، يعني أن تكون التربية التي تتمارس بدون مربي قد تؤدي إلى صورة شائهة في المربى. ولكن نقول لا يدرك كله، لا يدرك جله، فإننا نريد أن نوجد صيغة وهي أن نتناقش في مثل هذه الأمور كما قلت، لأن الأوراق التي أتت كلها أو كثير منها يعني يطرح هذا يعني الإشكال كوضع نعيشه. أين المربي؟ طب أنا أريد أن أتربى، هل ستربيني أنت يا شيخ محمد بن يعقوب؟ هل ستتفرغ لمشكلاتي؟ شيخ سيقول طبعا لا وقت لي أن أتفرغ لمشكلات الآلاف من الشباب. فلا بد إذا أن يعني نتحاور في مثل هذه الصيغة، لا بد أن نسائل أنفسنا هل هناك بدائل؟ هل هناك حلول أخرى غير محورية وجود المربي كوجود كتب، كوجود بعض المناهج؟
اسمح لي قبل ما أتدخل أطعمك في كلمة وهي يعني سوء أدب مني جملة، بس قبل أن نتخطى نقطة وجود مربي في وسط ألف شاب أو ألفين شاب.